بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الرشوة في المسألة 87 من تسلسل بحثنا، وهي أن الأقوال كمدح القاضي والأفعال كالحضور في مجلسه تكثيرا للسواد كي يحكم له، هل هي رشوة أم لا؟ ذكرنا أن صاحب القوانين رأى أنها رشوة موضوعا فهي محرمة طبعا، لكنه زاد أنها لو لم تكن رشوة لكانت محرمة أيضا. أما السيد الخوئي في الاتجاه المقابل فرأى أنها ليست برشوة وليست بمحرمة الأقوال، وأما السيد الوالد فقد فصل في الأقوال والأفعال فرأى أنها رشوة موضوعا لكنها ليست بمحرمة. وذكرنا أنه حيث أن الأطراف لم يستدلوا على مدعياتهم فلا بد أن نسعى للانتصار لهم بما يمكن ثم نناقشه. وصلنا إلى كلام الوالد وأنه يمكن أن ينتصر له بأن هذه أي الأقوال والأفعال وإن كانت رشوة إلا أنها ليست محرمة للانصراف، والانصراف منشأه ليس كثرة الوجود ليستشكل بكثرة وجود الطرف الآخر أيضا صغرا، وليستشكل بأن كثرة الوجود ليست منشأ مصححا للانصراف كبرا، كما أن نضيف منشأ الانصراف ليس مناسبات الحكم والموضوع، فإنه وإن كان منشأ صحيحا كبرا إلا أنه في المقام صغرا غير منطبق كما يظهر بالتأمل، إلا أن منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال في غير الأقوال والأعمال وندرته في الأقوال والأعمال، مما يصلح للإخلال بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وهي أنه لا يحرز والحال هذه أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. هذا ما مضى مع بعض الإضافة والتوضيح، لكن هذا الوجه وإن كان ظاهرا تاما إلا أنه غير مجد لتصحيح التفصيل. لما؟ لأن مؤدى هذا الوجه هو عدم الصدق الموضوعي وليس عدم الشمول الحكمي رغم الصدق الموضوعي، هذا قد يستشكل به على هذا الكلام. فلاحظوا هل الإشكال وارد أم ليس بوارد، يعني بمعنى أنه لو ثبت كما هو ظاهرا ثابت، كثرة الاستعمال كثرة بالغة جدا في غير الأقوال والأفعال، وندرة الاستعمال في الأقوال والأفعال، فإن ذلك قد يكون قرينة على أن هذا الاستعمال مجازي. فمن أين أن الاستعمال حقيقي؟ الاستعمال عمد الحقيقة. لو سلمنا كما هو مسلم ظاهرا بأن استخدام الرشوة في الأقوال والأعمال نادر، فمن أين أن هذا الاستعمال بنحو الحقيقة؟ بل قد يكون بنحو المجاز لعلاقة مصححة، وبتعبير آخر لم يثبت أن هذا الاستعمال حقيقي. والأدلة التي تساق لإثبات كون هذا المعنى حقيقيا غير جارية، مثلا التبادر، هل يتبادر من الرشوة في الأقوال والأعمال؟ الظاهر ما يتبادر ذلك، ولذا كان يحتاج إلى تأمل وتعمل، واختلف فيه الفقهاء اختلافا شديدا، بل لعله لا ينسبق إلى الذهن هذا المعنى أيضا. هل التبادر جاري؟ لا يعلم على الأقل. هل لا يصح السلب؟ هل يصح الحمل؟ لا يعلم على الأقل. يعني هل يصح حمل الرشوة بلحاظ حق ذات اللفظ لا بلحاظ المكتنفات أي القرائن؟ على الأقل لا يعلم. هل يصح السلب؟ يبدو أن له وجها وجيها. هل الاضطراد جاري؟ هاي العلائم الأربعة للحقيقة، لا يعلم. فهذه الأربعة غير معلومة. نعم نستدرك، لو أحرز واحد من هذه الأربعة فإن الانتصار للتفصيل بهذا الوجه سيكون تاما. إذا عدكم الآن نقاش تفضلوا. هذا البحث الدقيق اختصرناه حتى نطوي صفحة هذه المسألة. أكو نقاش في هذا الكلام أخذا وردا؟ حسنا، فكروا أكثر. هذا هو الوجه الثاني، الوجه الثاني من وجوه الانصراف. نعود إلى أصل الاستدلال للتفصيل. ذكرنا بأن تفصيل الوالد يمكن أن يستدل له بالانصراف أولا، ثانيا يمكن أن يستدل له بالسيرة بكلا شقيها، أي شق الإنكار وشق عدم الإنكار. توضيح ذلك، هناك سيرتان للمتدينين من غير نكير، إحداهما على إنكار بعض مفردات الرشوة القولية والعملية. الرشوة نطلقها الآن توسعا، والسيرة الأخرى على عدم الإنكار، فسيرة على الإنكار وأخرى على عدم الإنكار. فقد دقق الاستدلال، يستدل بعد توضيح السيرتين بذلك على أن السيرة ستكون بمنزلة القرينة المقامية الحافة بالكلام، أي بأدلة تحريم الرشوة، فتمنعها عن انعقاد إطلاقها. فإذن هي رشوة لكن غير محرمة، الأقوال والأفعال، لو تم هذا الوجه. توضيحه، هنالك سيرتان، السيرة الأولى من المتدينين على عدم إنكار الأقوال اللي هي بحق، لنفترضها كذلك، لنفرضها كذلك، المتدينون لا ينكرون على من استخدم الأقوال كمدح القاضي بحق، أو الأعمال كالحضور في جنازة قريب من أقربائه توصلا إلى حقه، إلى استنقاذ حقه، فإنهم لا ينكرون على من فعل ذلك بدون كلام، من غير نكير. لو المتدينون في بقاع الأرض رأوا بأن شخصا لكي ينقذ سجينة اضطر لكي يمتدح القاضي بالحق أي القدر المتيقن، فلا ينكرون ذلك عليه. إذن السيرة في هذا الشق على عدم الإنكار بل على الإقرار له بما فعل، هذا الشق الأول. الشق الثاني لو أن هذا الشخص توصل بالفعل أو بالقول إلى إبطال الحق، يعني مدح القاضي لكي يبطل حق الغير أو يحق باطله، فهنا المنكرون المتدينون ينكرون. هذا الشق الثاني من السيرة. الشق الأول الإقرار لمن غايته إحقاق الحق. الشق الثاني الإنكار على من غايته إبطال الحق. هاي السيرة ما فيها شك الظاهر يعني صغرا، لكن وجه الاستدلال يظهر بالتدبر. فنقول الشق الثاني من السيرة عندما نتدبر فيها نجد بأن إنكارهم إما هو لسوء نيته وخبث سريرته، وإما أنه لما يتوصل به، وإما أنه لما يتوصل بها إليه أي بالرشوة إليه أي للغاية الباطلة، ولا يعلم أن جريان سيرتهم على الإنكار هو على الفعل بما هو هو. السيرة عمل والفعل لا وجه له، فإننا نشاهد المتدينين ينكرون من يستخدم الأقوال أو الأفعال لإبطال الحق، لكن لما؟ ما هو وجهه؟ هل وجهه هو ما يتوصل إليه الإنكار على ذاك؟ أو الوجه الموضوعية في هذا الفعل؟ الرشوة لها الموضوعية في تحريمها، الرشوة في حد ذاتها محرمة كما هو ثابت بالإجماع وبالآيات والروايات كما هو واضح. فهل إنكار المتدينين للأقوال والأفعال لذاتها أو لما توصل بها إليه أو لخبث النية والسريرة؟ لأن هنا ثلاثة أشياء متسلسلة. الأول خبث نيته، هذا القائل لكي يحق الباطل القاضي بتسبيبه، خبث النية، ثم هذا الفعل أو القول، ثم الغاية المتوخات القدر المتيقن بتعبير آخر. لإنكار المتدينين هو الأول والثالث، أما الثاني فلا يعلم أن إنكارهم لأجله، بل قد يستظهر أنه ليس الإنكار لأجله، إذ المقدمة بما هي هي لا لون لها، إنما تتلون بذيها، فلو اكتسبت حرمة فمن ذيها لا في حد ذاتها. والمدعى الذي يراد إثباته حرمة هذا الفعل في حد ذاته، فإذا كان ذلك كذلك فنقول السيرة قرينة مقامية تصلح للإخلال بالإطلاق المتوهم في أدلة تحريم الرشوة، لأن السيرة دلت على حرمة على حلية ذاك وعلى حرمة خصوص هذا، أي فيما لو كانت مقدمة موصلة من حيث إيصالها لا في حد ذاتها. فلا يعلم والحال هذه انعقاد الإطلاق في أدلة الرشوة للأقوال هذه. وبتعبير آخر القرينة الأولى المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة اختلت، اللي هي أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. أكون نقاش على هذا الوجه، كون السيرة قرينة حافة بالكلام تمنع انعقاد الإطلاق. تفضلوا. إذا هذا التام فيكون مصحح لكلام الوالد وإلا فلا. يجب بالكم نقاش حول هذا؟ أكو هناك نقاش أشرنا له قديما في مبحث آخر، هذا النقاش لو تم لما تم هذا الوجه، فتدبروا فيه جيدا، وهو أن نقول إن غاية ما تثبته السيرة بهذا البيان بشقيها، الشق الثاني هو بيت القصيد في الحديث، وإن كان الشق الأول أيضا نافعة، غاية ما تثبته السيرة هو حرمة الأفعال والأقوال بجنبة مقدميتها، يعني بلحاظ الترشح من ذي المقدمة، إما عقلا فقط أو نقلا أيضا على الخلاف، هذا غاية ما تثبته السيرة، لكنها لا تنفي الأكثر. والمخل بالإطلاق هو وجود قرينة قولية أو مقامية تنفي الأكثر، يعني تنفي الزائد. هل السيرة الثانية تنفي الموضوعية للأفعال والأقوال من حيث كونها رشوة محرمة؟ لا تنفي ذلك، إنما غاية الأمر تنفي أو تثبت الطريقية، يعني تقول بلحاظ الطريقية ذاك حلال ما أريد به إحقاق الحق، وهذا حرام ما أريد به إحقاق الباطل، لكن السيرة ساكتة عن الأكثر. وبتعبير آخر أدق، سلف أن العام والخاص والمطلق والمقيد المثبتين لا يقيد أحدهما الآخر، فغاية الأمر أن السيرة تدل على حرمة الأقوال والأفعال في صورة خاصة، لكن لا بشرط، وليس بشرط لا. وأما الأدلة فتدل على الحرمة بقول مطلق، فإذا دلت الأدلة على الحرمة بقول مطلق ودلت السيرة على حرمة حصة منها لا بشرط، فكيف يقيد هذا بذاك؟ لكي ننتصر للتفصيل بأنها رشوة غير محرمة. هذا هو التأمل في ذلك الوجه المنتصر به، يعني الذي يمكننا أن ننتصر به للتفصيل. فهل في هذا التأمل تأمل أو لا؟ هو محرمة بالة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللغة العربية هي التي وردت فيها مفردة الرشوة، ولذا احنا خاطبناكم، سألناكم في البحث الماضي أنه قبل أن نطرح هذا البحث هل كان يخطر ببالكم، وما سمعت من الأعلام حتى مجيبا واحدا، يمكن واحد كان بباله هكذا لكن لم يذكر، لكن يبدو ما أكو إلا النادر. هل وأنتم كلكم عرب وأطرحوا الموضوع على عرب آخرين، عادة لا ينسبق هذا المعنى إلى الأذهان إلا بالتعمل، المورث للظن بأن السبب هو القرائن وليس هذا الانسباق من حق اللفظ فهو مجاز، لا ينسبق للأذهان العربية من لفظ الرشوة الأقوال والأعمال، يعبرون عنها بالتملق، يقولون هذا يتملق القاضي حتى يحكم له حيث مدحه، لكن ما يقولون بأنه هذا رشاح بقوله، إلا نادرا وفيها قرينة المجاز هذا الكلام. فإحنا في اللغة العربية نتكلم وأذهانكم العربية، على أنه سبق أنه حتى في اللغات الأخرى من هذا القبيل، هذا سابق أنا أيضا أشرنا له، أنه عندما نروح للرشوة في اللغة الفارسية أو في اللغة الإنجليزية نجد الأمر كذلك، في حدود علمي الناقص باللغة الفارسية والإنجليزية ومعرفتي بهم وبمعاجمهم وببعض أفرادهم الأمر من هذا القبيل، لكن يكفينا المرجعية في الذهنية العربية التي نزل القرآن بلسانهم. إذن هذا هو الوجه وهذا هو الإشكال، هذا الإشكال فيه تدب فيه تأمل شوية، تأملوا نترك المجال لكم للتفكير إلى غد إن شاء الله. إذا هذا الإشكال تم فالتفصيل غير تام، إذا أجبنا عنه فهو تام. هذا هو الوجه الثاني الانتصاري. الوجه الثالث وهو أقوى من الثاني، ولعله بقوة الأول أو أقوى. الوجه الثالث وهو وجه دقيق ولطيف، وهو أن نقول بأن سيرة العقلاء وسيرة المتدينين سيرتان، السيرة العقلائية وسيرة المتدينين، والفرق بينهما يذكر في محله لكنهما متطابقتان في المقام. سيرة العقلاء وسيرة المتدينين جرت على استخدام الأقوال والأفعال للتوصل إلى إحقاق حقهم أو إبطال باطل الغير. هذا في الشق الأول. الشق الثاني أن الكثير من الناس، ولنقل السيرة، سيرة الكثير من العقلاء، لا بما هم عقلاء، بما هم شهوانيين، وسيرة الكثير من المتدينين لا بما هم متدينين، جرت في الشق الثاني على استخدام الأقوال والأعمال للتوصل بها للتأثير على القاضي ليبطل الحق أو يحق الباطل. هذه السيرة الثانية ما فيها شك، يعني الملايين من الناس يقومون بذلك، يعني بمعسول القول يحاول أن يؤثر على القاضي ليبطل الحق أو ليحق الباطل. لا شك في أن السيرة عامة، لكن لا من حيث هو متدين أو لا من حيث هو عاقل يعقله عقله. إذا ثبت ذلك صغرا كما هو ثابت، نقول بأن الروايات التي دلت على حرمة الرشوة ليست من الوضوح بدرجة الرادعية عن هذه السيرة الباطلة على فرض بما هي هي، بلحاظ المقدمية محرمة لو أوصلت، لكن كلامنا بما هي هي. ليست أدلة حرمة الرشوة من الوضوح بحيث تصلح رادعة للعقلاء وللمتدينين عن الأقوال والأفعال بما هي هي. هذا هو الوجه الثالث، وله بعض التفصيل نتركه إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.